نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب زكاة النقدين وبيان النصاب. وتلزم الزكاة في النقدين وإن يكونا غير مضروبين سوى حلي المرأة المباح ولو كثيرا قابل الإصلاح، فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وجب، أو 200 من دراهم الورق ف5 دراهم للمستحق، وخذ لكل زائد بقدره، ونسبة المأخوذ ربع عشره، وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج، وفي الركاز الخمس فورا يخرج، وهو الدفين الجاهلي المخرج. وقوم التجار عرض المتجر في الحول بالنقد الذي به اشتري، وليخرج من ذاك ربع عشره كالنقد في نصابه وقدره. هذه الأبيات شرحناها جميعا، وكان آخر ما وقفنا عنده في الدرس الماضي إنما هو زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، وهي الأموال التي يتعامل بها الناس بيعا وشراء بالنقد. فهذه الأموال عروض التجارة التي نسميها يعني بضائع التجار، هذه مررنا عليها في الدرس الماضي جميعا، وبقي هنالك مسائل تتعلق بعروض التجارة أو قريبا من عروض التجارة لم يتعرض لها المصنف، نتعرض لها في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. كنت ذكرت في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بعروض التجارة والتي اختلف فيها علماء المذاهب، وأتيت على خلاف علماء المذاهب في هذا وأدلتهم في ذلك كله، ونستتمها في يومنا هذا. في مسألة ينفرد بها المالكية ولا توجد في المذاهب الأخرى، وهي تفريقهم في التجار بين محتكر ومدير، هكذا يعبر المالكية هذا التعبير، يقولون التاجر إما أن يكون محتكرا وإما أن يكون مديرا. والفرق بينهما أن المدير هو الذي لديه بضائع يبيع ويشتري في كل يوم، دائما بضاعته معروضة للبيع في كل يوم، فهو صاحب غلة يومية في البيع والشراء، هذا يسمى مديرا. أما المحتكر فهو الذي يشتري البضاعة ويمسكها ولا يبيعها، ينتظر حتى ترتفع أسعارها وتغلو، فإذا ارتفعت أسعارها باعها، فقد يصبر عليها شهرا وشهرين وسنة وسنتين ينتظر غلاء الأسعار. بالطبع كلام المالكية هنا ليس عن الاحتكار المحرم، الاحتكار المحرم أمر آخر، ذلك الاحتكار المحرم إنما يكون في الأقوات، في الأقوات فقط، يعني في القمح مثلا، في أي حبوب الناس يتمونونها في بلدنا، القمح والرز مثلا، أي أقوات يتقوتها الناس ويتمونونها هذه لا يجوز احتكارها ولا يجوز جمعها والاستكانة عليها حتى ترتفع أسعارها، هذا حرام، المحتكر خاطئ. كلام المالكية هنا في سائر الأموال وليس في الأقوات فقط، يعني مثلا واحد بيشتري شقة بيت يعني، أو تاجر بناء بيشتري شقتين 13 ويصبر عليها حتى تغلو أسعارها وترتفع، أو يشتري أي نوع من أنواع البضائع أقمشة فيصبر عليها حتى ترتفع أسعارها، أي شيء، هذا إذا كان تجارته بهذا الشكل وليست بضاعته معروضة في كل يوم للبيع والشراء إنما ينتظر غلاء الأسعار فهذا يسمى محتكرا. والزكاة عندهم عند المالكية فرق فيها بين المدير والمحتكر، فالمدير زكاة ماله كبقية المذاهب مثل ما مر معنا سابقا، يعني في آخر السنة الحول تبعه إمتى؟ الحول تبعه في رمضان مثلا، هو في رمضان يجرد هذا المحل جردا كاملا كل ما فيه من البضائع، ولا يحسب طبعا، لا يحسب الثوابت، لا يحسب الديكور اللي عنده منه، لا يحسب الدكان إذا كانت ملكا له لا يحسب ثمنها، وهكذا الثوابت لا يحسبها، يحسب البضاعة المتغيرة المتبدلة هذه يحسبها ثم يخرج ربع عشرها، هذا المدير. أما المحتكر فعندهم ينتظر حتى يبيع النصاب أو ما هو أكثر من النصاب، يعني حتى يبيع بمقدار 38,500 ليرة أو إذا باع أقل من ذلك ما في عليه شيء. أما إذا باع بالنصاب 38,500 أو أكثر من ذلك فإنه يخرج عنه زكاة عام واحد، زكاة عام واحد. عند المذاهب شو قلنا؟ إذا كان الواحد تراكمت عليه الزكاة ما قدر يطالع الزكاة عامين ثلاثة أربعة، بعدين استطاع يطالع، بده يطالع عن ثلاثة أعوام عن أربع أعوام. هلا واحد تاجر بيقول لك يا أخي أنا عندي بضاعة لكن ما في مصاري طالع، مر عليه سنة ما طلع بإيده يطالع الزكاة، وثاني سنة ما طلع بإيده يطالع، دوب عم يطالع مصروفه أكله وشربه، هذا شو بنقول له؟ بنقول له بذمتك هذه الزكاة بذمتك، متى استطعت إخراج الزكاة فإنه يجب عليك إخراجها وهي دين في ذمتك ولو لسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات وهكذا. أما عند المالكية فالمحتكر فقط مو المدير، المدير تبقى في ذمته، أما المحتكر فإنه حينما يبيع يزكي لعام واحد. يعني مثلا واحد عنده شقات بيوت ومثل ما كنتم شايفين ما في أسواق سنة وسنتين وثلاثة ما عم تنباع عند منه، طيب بعدين باع له شي شقة، باع شقة بمليونين بثلاث ملايين. هذا المذاهب الثلاثة الشافعية والحنفية والحنابلة بيقولوا لك بدك تطالع عن هالثلاث ملايين بدك تطالع 75,000 ليرة سورية، يعني ثلاث سنين، عرفنا كيف؟ ثلاث سنين اللي مضوا كل عفوا ثلاث ملايين عليهم 75 عن كل سنة، كل سنة تحسب قديش فاتك سنتين ثلاث سنين عن كل سنة 75,000 ليرة سورية عن ثلاث ملايين، كل مليون 25,000 ليرة سورية. هذا المذاهب الثلاثة. أما مذهب المالكية في هذا فهو أيسرها، أيسر المذاهب، فهذا المحتكر يخرج الزكاة لعام واحد فقط، أول ما يقبض المال ما بينتظر، لا ينتظر حتى يحول عليه الحول، إنما يخرج الزكاة أول ما يقبض هذا المال، إذا كان فوق النصاب فوق 38,500 ليرة يخرج الزكاة لعام واحد ربع العشر 2.5%. هذه مسألة المحتكر والمدير التي ينفرد بها المالكية رضي الله تعالى عنهم عن بقية المذاهب، وبقية المذاهب لا فرق عندهم بين محتكر ومدير، فالتجار في حساب الزكاة كلهم سواء. ثم أيضا من المسائل المتعلقة ببحثنا في يومنا هذا مسألة زكاة الدين، زكاة الدين، سواء كان الإنسان دائنا أو مدينا، كيف يخرج الدائن زكاة الدين الذي له بذمة الآخرين، وكيف يخرج المدين الذي عليه الدين، كيف يخرج الزكاة وكيف يحسبها في ماله. أولا المدين، نبسط أحوال المدين الذي عليه دين، كيف يحسب المال الذي يديه وكيف يخرج زكاته، ونقف عند كل مذهب على حدة. الأحناف، نبدأ مذهب الحنفية رضي الله تعالى عنهم، قالوا إن هذا المدين الذي عليه دين ننظر في الزكاة، لهم نظرتين الحنفية، ينظرون أولا في المال المزكى لهم فيه بحث، ثم ينظرون أيضا في المال الذي يخرجه من الزكاة، المال الذي يخرجه من الزكاة، الدين شو هو؟ الدين الذي سنقول إنه يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة، ما هو هذا؟ ما هو نوع الدين؟ أولا المال المزكى، نظرتهم في المال المزكى. الحنفية يقولون إذا كان المال المزكى عنده هو زروع وثمار، فرق معنى هذا أن الإنسان قد يكون ماله بقر، قد يكون ماله غنم، قد يكون ماله بضاعة تجارة، قد يكون ماله نقود محطوطة بالصندوق، قد يكون ماله زروع وثمار. يقول الحنفية إذا كان مال هذا المدين زروعا وثمارا فإن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة فيها. نقول له قد اشتري عليك 100 كيس قمح، بدهم يطلعوا 100، ما بتخصم الزكاة منهم؟ لا، بتحط الزكاة كاملة ولا ينظر إلى دينك، دينك بتوفي من مالك أنت، والزكاة تدفعها تامة لا علاقة لها بالدين. هذا إذا كان المال زروعا وثمارا. أما إذا كان المال من أي نوع آخر سواء كان زكاة مواشي ولا زكاة عروض تجارة ولا زكاة نقد أو غير أيا كان هذا المال، فإن الدين يمنع من وجوب الزكاة عند الحنفية. يعني مثلا لنفرض أنه عنده بضاعة أو عنده نقود وعليه دين، نشوف قديش عنده عروض تجارة ولا نقود، طلع عنده 1,000,000 ليرة مثلا، عليه دين 200,000، يقولوا الأحناف تعال هذول 200,000 تطرحهم من 1,000,000، صفي عندك 800,000، أنت تدفع الزكاة عن 800,000 فقط. عرفنا كيف أخواننا؟ هذه نظرة الأحناف في قضية المال المزكى. المال المزكى إذا كان زروعا وثمارا فإنه تدفع الزكاة فيه كلها ولا يحسب منها شيء، وإذا كانت من الأموال الأخرى فإنه يحسب منها الزكاة. هذه نظرتهم في المال المزكى. الآن لهم نظرة أخرى في الدين، طبيعة الدين، أي دين يمنع من وجوب الزكاة وأي دين لا يمنع من وجوب الزكاة. عندهم الدين نوعين، نوع له مطالب من الخلق، له مطالب من العباد، في عباد يطالبوا بها الدين، وفي ديون ليس لها مطالب من العباد. الديون التي لها مطالب من العباد مثل القرض، جيت أنا اقترضت منك 1,000 ليرة بعطيك إياهم بعد سنة بعد سنتين وأنت دينتني إياهم، أنت بدك تطالبني فيه. أو دين تجارة، نحن بسوق، أنا عندي محل بسوق، بيجي عندك أنت عندك محل، بدي من عندك بضاعة، ناخذ نعطي بعد البضاعة، أنت عندك دفتر، أنا عندي دفتر. هذه الديون كذلك لها مطالب من العباد، وفي ديون ليس لها مطالب من العباد. مثلا أنا وجب علي الحج، ما حجيت سنة، ما حجيت، إذا أنا مدين إلى الله تعالى بنفقة الحج. قديش كلف الحج؟ 50,000. علي دين أنا 50,000 من أجل نفقة الحج، لكن هذا هل هنالك مطالب به؟ في حدا من العباد يطالبني فيه؟ ما في مطالب به من العباد. الكفارات مثلا، كفارات الأيمان، النذور، واحد عليه نذر ولا غيره، كل هذه ليس لها مطالب من العباد. فالحنفية يقولون إذا كان هذا الدين ليس له مطالب من العباد مثل الحج مثل الكفارات والنذور وغيرها، فهذه لا تمنع من وجوب الزكاة. يعني بدك تطالع الزكاة كلها، كل ما يجب عليك من الزكاة تحسبه وبتطالع، ما تخصم الحجة اللي بدك تحجها والكفارة اللي عليك والنذر، ما تخصم، لا، هذه ديون ليس لها مطالب من العباد، تخرج الزكاة كاملة ولا تنقصها شيئا. أما إذا كان الدين له مطالب من العباد فإنك تحسمه، فالدين يمنع من وجوب الزكاة. أنا فتحت الدفاتر وتحال علي الحول بدي أدفع زكاة مالي، فتحت الدفاتر جردت طلع عندي بمحلي 1,000,000 ليرة بضاعة أو بالصندوق 1,000,000 ليرة سوري نقد، طيب، وعلي دين 200,000، أخرج فقط عن 800,000 ولا أخرج عن 200,000 هذولي، لأنه مو إلي، وإن كان موجودين محلي عم يستفيد منهم انتفع وديرهم ضمن تجارتي، لكنها ليست ملكي فلا أدفع زكاتها. هذا مذهب الأحناف في دين المدين، زكاة المدين، هذه نظرتهم فيه. أما المدين في نظر الحنابلة فإن لهم نظرة في مقدار الدين، مقدار الدين، هل يستغرق النصاب أو جزءا من النصاب؟ إذا كان كذلك فإنه يمنع من وجوب الزكاة، من ما فعل الزكاة. وإذا لم يكن كذلك تجب الزكاة. كيف مثلا؟ أنا معي 50,000، النصاب قديش؟ إن حسبنا قديش؟ معلو 30,500 مهم؟ طيب أنا معي 50,000، حسبت شوف دفاتي طلع علي دين 20,000، شو صفي معي؟ 30. استغرقوا الدين، استغرق جزء من النصاب، مهم؟ استغرق 8,500 من النصاب، خلاص الحنابلة بيقول ما في علي زكاة. أنا ليش؟ لأن هذا الدين استغرق جزءا من النصاب، يعني أخذ لي مالي وأخذ لي جزء من النصاب فوق ذلك، إذن هذا تسقط عنه الزكاة عند الحنابلة. أما إذا كان أنا معي 50,000 وعلي دين 10,000، بدي أدفع زكاة عن 50,000. ليش؟ لأنه يزيد معي 40,000 أكثر من النصاب. هذه نظرة الحنابلة رضي الله تعالى عنه. أما المالكية فلهم نظرتهم في نوع المال المزكى، فإذا كان نوع المال المزكى غير النقد، غير النقد، عنده بقر وغنم وجمال وعنده زروع وثمار وعنده عروض تجارة، فهذا لا يمنع من وجوب الزكاة. بيطالع الزكاة، بيطالع الزكاة كاملة كلها، بيطالع الزكاة ولا ينظر إلى الدين، دين ما له علاقة فيه، بيطالع زكاة كاملة. أما إذا كان ماله نقدا، معه نقد مصاري، فهذا الدين يمنع فيه من وجوب الزكاة بعد المصاري اللي معه، وبنقص منهم الدين، معه 100,000 عليه دين 20,000، نقول له بدك تطالع زكاة عن 80,000 فقط، وال 20,000 مسامح بزكاتهم، لا تخرج زكاة هذا الدين. هذا رأي المالكية. أما رأي الشافعية فإنهم لا يرون دينا أيا كان في مال أيا كان يمنع من وجوب الزكاة أبدا، شو ما كان المال تبعك، أي نوع كان، سواء كان مواشي أو زروع ثمار أو نقد أو مال تجارة أو غير ذلك، شو ما كان يكون المال تبعك، وأيا كان الدين، له مطالب من العباد أم ليس له مطالب من العباد، وأيا كان قدر هذا الدين، استغرق النصاب أم لم يستغرق النصاب، ما دخلنا، أنت معك مال عم تشتغل فيه أو موجود عندك بيدك أو أيا كان، هذا المال لك شريك فيه، إذا إلك الشريك بتقول له والله علي دين وعلي دين، بده يأخذ الشريك، يأخذ حقه كاملا. ففي نظر الشافعية ليس هنالك شيء من الديون تمنع الزكاة، وينبغي أن يدفع المكلف الزكاة كاملة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الفقراء شركاء للأغنياء في أموالهم، والشريك شحيح، الشريك بده حقه، تعطي حقه كاملا، ما بصير يتنازع عن شيء من حقه، تؤدي حقه، بعدين أنت مطالب بديونك بتوفيها وحدك، ما لنا علاقة فيها. هذا بالنسبة لخلاف المذاهب في دين المدين، في دين المدين. نأتي الآن إلى دين الدائن. الآن أنت لك ديون عند الناس، فكيف تخرج هذه الزكاة؟ الحنفية والمالكية فرقوا في الدين بين ضعيف وقوي، فرقوا بين ضعيف وقوي، وسائر الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها فرقوا تفريقا آخر بين الدين الذي هو على مقر موسر أو على فقير أو جاحد، في فرق. أما التفريق الثاني هذا في المذاهب كلها، إذا كان دينك على مقر موسر فأنت مالك له، إذا أنت مدين فلان الغني الثقة اللي ما بيفرط بسمعته، وقت بيصير وقت الدين بوفيك دينا، فهذا كل المذاهب على أنه تجب الزكاة في هذا المال، ما أحد من المذاهب خالف في هذا أبدا، لأنه على مقر موسر، معترف لك بالدين وهو موسر غني. أما إذا كان الدين على غير مقر، واحد جاحد الدين عم ينكره، أو غير موسر، مو جاحد الدين لكن فقير مطالب بده يدفع، فهذا لذلك اتفق العلماء على أنه لا يطالب صاحبه بالزكاة فورا، أنت يطالب بالزكاة وتقبض، إذا قبض يدفع الزكاة، ما إذا ما لم يقبض فإنه لا يدفع الزكاة، هذا كذلك اتفق الفقهاء عليه. أما بالنسبة للتفريق الأول الذي هو الدين الضعيف والقوي، فهذا فقط عند الحنفية والمالكية. الدين مو الدين الضعيف والقوي يعني هو مترتب في ذمة المدين بشكل ضعيف، لا، الديون كلها قوية، ما في دين قوي وضعيف في هذا، لا، هذا اصطلاح عندهم، القوي والضعيف يعني ما كان بمعاوضة مالية فهو دين قوي، وما كان بمعاوضة غير مالية فهو دين ضعيف، وإن كان قوي في ذمته مطالب فيه شرعا، لكن بسموا اصطلاحا دين ضعيف، يعني مثل إيش الدين الضعيف الذي لم يحصل بمعاوضة مالية، مثل المهر، المهر الذي يترتب في عنق الزوج، تزوج واحدة وقال له 100,000 مقدم 100,000 مؤخر، هدول 100,000 مؤخر غير مقبوضة، يعني دين في عنق الرجل لزوجته، لكن هذا الدين كان مقابل معاوضة، نعم معاوضة، طيب هل المعاوضة مالية؟ لا مو مالية، المعاوضة مالية أنت بتعطيني بضاعة وأنا بعطيك بضاعة، أنا بعطيك مال، أما هون لا، هي أعطته نفسها، مو معاوضة مالية، هي أعطته نفسها وأعطاها المهر، فالمعاوضة هنا غير مالية، فهذا بسموه دين ضعيف. مو دين ضعيف يعني غير مطالب في الزوج، أو المطالبة فيه ضعيفة، لا، المطالبة فيه مثل بقية الديون تماما، هكذا مثل ما أن هذا مصطلح. طيب، ما الفرق إذن في أداء الزكاة بين الدين الضعيف والقوي؟ الدين القوي عند الحنفية والمالكية مثل الشافعية والحنابلة بده يطالع زكاته، دين قوي كل سنة لازم يطالع زكاته، كل سنة لازم يطالع زكاته. أما ولو ما دفع زكاته في كل سنة ما معه يطالع زكاة، الوقت تقبضه بتطالع زكاة عن السنوات كلها، سنتين، ثلاث سنين، عشر سنين، بدك تطالع عنهم كلهم. ليش؟ لأنه على مقر موسر، ما في إشكال، ودين قوي مقابل معاوضة مالية. أما إذا كان الدين ضعيفا مثل المهر، مثل الدين الضعيف مثل المهر، مثل الميراث، مثلا أنا ورثت من أبي مبلغ من المال وقام لمشاكل صارت بالتركة، اجت الدولة حجزت لي على المال ما استلمته، مات أبي وما استلمت المال، وتم محجوز عند الدولة سنتين، ثلاث سنين، عشر سنين ما استلمته، هذا يسمى دينا ضعيفا، لأنه أنا ما أعطيت أبي شيء لحتى أخذ مقابل المال، لا، إنما هو مجرد إرث أبطه بلا مقابل، هذا دين ضعيف. الدين ضعيف عندهم عند الحنفية والمالكية، إذا قبضه الدائن، إذا صار له، ينتظر عليه حولا، إذا بلغ نصابا ينتظر عنه حولا حتى يمر عليه سنة كاملة بطالة زكاة لسنة واحدة فقط. هذا خلاف المذاهب في قضية الدين، يعني الدين، كل الدين، كل أنواع الدين الخلاف فيها بالنسبة للمدين وبالنسبة للدائن، وخلاف المذاهب فيها هذا مجمله عند المذاهب كلها. ثم نقف كذلك قبل أن ننتقل إلى بحث آخر في الكتاب عند نوع آخر من الزكاة لم يكن موجودا عند السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو موجود في زماننا هذا، وإن لم يكن موجودا في بلدنا ولكن هو موجود في كثير، الأكثر من دول العالم موجود، وهو المال الذي يسمى الأوراق المالية. الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، الأسهم والسندات هذه أوراق لكنها تعتبر أموالا، الأوراق هذه تعتبر أموال، فكيف يزكي عنها أصحابها اللي معهم أسهم أو معهم سندات، كيف يزكون عنها؟ كما قلت هذا أمر ما كان أيام الفقهاء، فليس فيه في كتب الفقه الأقدمين ليس هنالك أبحاث في الأسهم والسندات، ولكن الآن أمر موجود فيما بيننا في العالم كله، وإن كان في بلدنا غير موجود، لكن ينبغي أن نعلم أحكام الأوراق المالية لأنه قد تعود إلى بلدنا هذه الطرق من المعاملات وهذه الطرق من المبادلات التجارية بواسطة الأوراق المالية، قد تعود قريبا أو بعيدا، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يتمكن فيها ويعلم أحكامها. قبل أن نتحدث عن زكاتها نتحدث عن تعريفها حتى نفهم شو معنى السهم من وجهة النظر الفقهية أو الاقتصادية، شو معنى السهم وشو معنى السند، وما الفرق بينهما، وكيف تدفع بعد ذلك زكاتهما. الأسهم أخواننا كما يعرفونها يقولون الأسهم هي صكوك متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، لا تتجزأ. السهم الواحد ما بصير سهمين، ما بصير عشر أسهم، لا تتجزأ، وقابلة للتداول التجاري، تنباع وتنشر فيما بين الناس، تمثل حقوق المساهمين في الشركة التي ساهموا في رأس مالها، والسهم جزء من رأس المال، السهم جزء من رأس المال. معنى هذا الكلام أنه طلعت شركة مساهمة رأس مالها مليون ليرة مثلا، طرحت في السوق 1000 سهم، قديش لازم يكون قيمة السهم؟ إذا رأس مالها مليون ليرة طرحت 1000 سهم، قديش قيمة السهم؟ 1000 ليرة. ما بصير سهم بألف وسهم بألفين وسهم بخمسة وسهم، لا، متساوية القيمة، لازم تكون قيمها متساوية. وغير قابل للتجزئة يعني السهم بألف ما في نص سهم وربع سهم، سهم ألف، وقابلة للتداول التجاري، تنباع وتنشر بين الناس، ممكن تنباع وتنشر يكون في سوق للأوراق المالية اللي بسموه البورصة، ممكن بيعها بهذا الشكل وهكذا. طيب هذا السهم إذا ملكته أنت شو ملكت؟ إذا ملكته فقد ملكت جزءا من الشركة، الشركة ألف سهم، يعني أنت تملك جزء من ألف جزء من هذه الشركة. ملكت عشرة تملك أنت عشر أجزاء من ألف جزء من هذه الشركة وهكذا. فالسهم إذن جزء من الشركة، مظبوط هيك تعريف أبو أيمن؟ الله يجزيك خير. طيب السند، شو السند؟ هذه الأسهم. السندات أخواننا هي تعهد بمبلغ، تعهد مكتوب بمبلغ من الدين لحامله بتاريخ معين نظير فائدة مقدرة. تعهد مكتوب بمبلغ من الدين لحامله بتاريخ معين نظير فائدة مقدرة، يعني هذه الشركة بدها توسع شغلها، الشركة المساهمة اللي حكينا فيها بدها توسع شغلها، بدها تدين دين، ما بدها تدين من البنك، بتروح بتطرح أسهم على الناس، بدها توسع بمليون ليرة بتطرح ألف سند مسهم، ما بدها الناس الجدد هدول يدخلوا شركاء بالشركة، لا بدها تدين منهم دين، مبالغ بدها تدين وترجع لهم إياها، هذه تسمى سندها. تطرح ألف سند، السند بألف ليرة، بيكتبوا أنه فلان حامل هذا السند له عند الشركة الفلانية مبلغ ألف ليرة، وبيأخذ عليها بالسنة مثلا بنقول 500 ليرة مثلا أو أي مبلغ معين، ويوفى هذا السند، هذا السند يوفى حقه في سنة كذا، بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، بعد 10 سنين إلى آخره. وتطرح هذه السندات في السوق وتباع وتشترى في البورصات والمحال التي يباع فيها هذه الأمور، تتداول الأسهم والسندات. قبل أن أتكلم عن حكم عن الزكاة في هذه الأموال، نتحدث عن الحكم في التعامل بالأسهم والسندات. السندات إلنا دين لقاء فائدة معينة، يروح صاحب السند بآخر كل شهر أو بآخر كل سنة بيقبض الفائدة المقدرة المحددة التي لا تزيد ولا تنقص، يأخذها بالمية كذا من قيمة هذا السهم، يعني قيمة راح بحكي بحكمها. فهذا هذا السند ليس جزءا من رأس مال الشركة، ما لك أنت بالشركة شيء، ما لك شيء نهائيا، لك دين على الشركة بعد مضي 5 سنوات، إذا مكتوب هيك بعد 5 سنوات، بعد 5 سنوات تجي تأخذ مبلغ كاملا، وخلال هذه السنوات تأخذ فوائد، الفوائد طبعا. الآن قبل أن نتحدث عن الزكاة عن الأسهم والسندات، نتحدث عن حكمها. الأسهم إخواننا، الأسهم لا بأس بالتعامل بها. النوع الأول الأسهم اللي أنت بتكون شريك فيها، تملك جزء من رأس المال، جزء من هذه الشركة، هذه لا بأس بالتعامل فيها، والتعامل فيها مباح، عمل تجاري. أنت هي شركة عم تكون أنت مالك لنصها، لربعها، لعشرها، لجزء من ألف جزء منها، ما في شيء، مباح، ما في عليه كلام أبدا، إلا لو كانت مثلا هذه الشركة شركة هي بنك، الشركة بحد ذاتها هي بنك يتعامل بالربا، شغله الربا، هذا حرام، ملك هيك جزء من هذه الشركة حرام، لأنه يعني أنت ساهمت في الربا شئت أم أبيت، هذا لا يجوز. إذن الأسهم عموما يجوز التعامل فيها، ما عدا الشركات التي هي بحد ذاتها شركة تعامل ربوي كالبنوك، أما غير ذلك كل أنواع الأسهم فلا بأس بالتعامل بها. أما السندات، السندات لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تداولها ولا نوع من أنواع التعامل فيها لا يجوز، لأنها بيع للدين، وبيع الدين ربا، بيع الدين ربا، الشركة هي مدينة إلك بثمن هذا السند اللي حقه مثلا 10,000 ليرة، أنت هذا الدين اللي إلك على الشركة ما بيصير تبيعه لغيرك، حرام تبيعه لغيرك. أضرب مثل على ذلك، يعني أنا تدينت منك 10,000 ليرة، هالدين هذا اللي إلك معي 10,000 ليرة بجوز تبيعه أنت ولا ما بجوز تبيعه؟ كيف؟ في حالة بيجوز بيع الدين وفي حالة ما بيجوز بيع الدين. إذا بيعني هالدين إلي 10,000، بيجي لعندك بيقول لك هالدين اللي إلك معي 10,000 بيستحق بآخر السنة، لكن بقيان 6 شهور بتحب تبيعني هالدينات وتاخذ بدال 10,000 9,000 من هلا. إذا وافقت خلاص بعطيك 9,000 وأنا برقد زمتي. خلاص هذا اسمه بيع الدين لمن هو علي. بيع الدين لمن هو، هذا جائز ما في شيء. أما يجي واحد من برا يقول لك بتبيعني هالدينات اللي لك على فلان، بتقول له إيه خود هاي 9,000 ما عاد لك شيء أنت، بصير هو بيطالبني بعشرة، شو ربح هو؟ ربح 1,000، هذا ربا، هذا ربا. إذا دخل شخص ثالث بيع الدين، إذا دخل في شخص ثالث حرام، أما إذا كان بين الدائع والمدين فلا بأس بذلك. هذا يأتي معنا إن شاء الله في كتاب البيع في الفقه إن شاء الله بالتفصيل، بس الآن لابد من الإشارة إليه حتى نعرف أن التعامل بالسندات حرام لا يجوز. التعامل بالسندات، أنا وقت اشتريت سهم من هذا سند، مو أنا، إنسان آخر اشترى سند من هذه الشركة، فإنه صار دائن لهذه الشركة، تجي أنت تشتري منه هذا الدين فإن ذلك لا يجوز. أنت صرت شخص ثالث دخل بين الدائن والمدين، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا من حيث التعامل بالأسهم المستندة. الآن كيف يدفع الزكاة صاحب السهم والسند؟ السندات اللي إن حرام التعامل فيها كلها، هذه تجب الزكاة فيها جميعا كلها. يعني واحد لا سمح الله اشترى سندات من هذه السندات، آخر السنة وقت بيحول الحول تبعه بحسب قديش عنده سندات، يضم إليها أرباحها التي أخذها ويدفع زكاة عليها كلها، كلها بيدفع زكاة وإن كان عمله حرام لا يجوز، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، تعامله في لعنة ومع هذه اللعنة بده يدفع الزكاة. أما الأسهم، الأسهم ننظر في حال الشركة، ما هو وضع الشركة؟ الشركات مو كلها مثل بعض البعض، الشركات قد تكون صناعية محضة بس ما فيها تجارة نهائيا، وقد تكون تجارية محضة بس تجارة على البيع والشراء، وقد تكون صناعية تجارية. نقصد بكلمة الصناعية، صناعية محضة، نقصد بهذه الكلمة أنه ليس لها إنتاج تحتاج إلى بيعه، ما عندها إنتاج بيعه، مثل شركة عندها فنادق مثلا، شو بتبيع؟ ما بتبيع شيء، بتجيب زبونات بيناموا بها الفنادق وتأخذ إجرة، خاطرت مع السلامة، ما عندها إلا هذه الأمكن التي تبيت الناس فيها، وهي تنفق على مصاريفها، بس تنفق وتقبض مال، الناتج عندها مال فقط، ما في عندها إنتاج تبيعه للناس. مثل شركات الإعلان مثلا، شركات الإعلان شو بتبيع؟ ما بتبيع شيء، بتبيع حكي، لا تبيع شيئا. شركات الإعلان، شركات النقل مثلا، شركة عندها 10 باصات، 20، 50، 100 باص، شركات الطيران عندها طيارات، هذه كلها شركات ليس لها إنتاج، خلينا نسميها صناعية محضة، يعني ليس فيها شيء من الإنتاج الذي يباع إلى الناس، هذا نوع من الشركات. وفي شركات تجارية محضة، شركة تشتغل بالتجارة الداخلية أو بالتجارة الخارجية، بيع وشراء، تشتري بضاعة بتبيع بضاعة، بالاستيراد وبالتصدير، تستورد بضاعة بتبيعها بالبلاد وبتصدر بضاعة بتبيعها برا، وهكذا. هذه شركات تجارية محضة. وفي شركات صناعية تجارية، شركة مثلا ساويت معامل سكر، هي تشتري شوندر بتصنعه بتساوي سكر وبتبيعه، مهم. شركة مثلا صناعة ورق، تشتري شجر تصنعه بتساوي ورق وبتبيعه، وهكذا. المطابع مثل هذا، وهكذا، إلها صفة صناعية بتصنع وصفة تجارية بتبيع. كل نوع له حكم. أولا الشركات الصناعية المحضة اللي قلنا، مثل الفنادق، مثل شركات الإعلان، شركات النقل وغيره، كيف تكون زكاة صاحب الأسهم؟ هذا النوع من الشركات اختلف الفقهاء المحدثون، مثل ما عم لكم فقهاء قدامى ما تحدثوا بهذا، ما تكلموا فيه، لكن فقهاء المعاصرين اختلفوا في هذا على رأيين، يعني الشيخ عبد الرحمن عيسى رحمه الله والشيخ علي الخفيف والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ مصطفى الزرقاء رحمهم الله تعالى، هذول كلهم فقهاء كبار أدلوا بدلوهم وتحدثوا عن آرائهم في هذه الشركة الصناعية المحضة. منهم من قال زكاتها زكاة عروض التجارة، وجهة نظره أنها هي أوراق عم تباع وتشترى في البورصات، طالما عم تنباع وتنشرى هذه الأسهم فهي زكاة عروض التجارة. بآخر السنة الواحد بشوف شو قيمة الأسهم اللي عنده، عنده أسهم بمليون ليرة يطالع 25,000 ليرة زكاتها وخلاص. وفريق آخر من العلماء، من هؤلاء العلماء المحدثين، قالوا لا هذه لا زكاة فيها، لأنه شو هي؟ لو واحد إنسان عنده فندق كامل من أول إلى آخره أو عنده شركة إعلان، شو منطالبه بزكاة؟ منطالبه بزكاة بالمصاري اللي بيطلعوا بالآخر إذا تجمع عند منه نصاب وقعد عنده حول كامل، منطالبه هذا زكاة نقد. أما هي بحد ذاتها الفندق اللي عنده ما فعل زكاة. وجهة نظر هؤلاء أن أصل الملك ملك الفنادق والإعلان والباصات والطيارات ما في عليها زكاة كلها، فلا يطالب بشيء من الزكاة، لكن الناتج في الآخر الريع المال اللي بيطلع هذا نحسبه إذا قعد سنة كاملة وكان فوق النصاب ندفع عليه زكاة. هذول رأيين للعلماء حول الشركات الصناعية المحضة. والذي أراه أنه ينبغي أن نفرق بين مالكي هذه الأسهم، ما نعامل معامل، ما نقول أنه في عليكم زكاة أو ما في عليكم زكاة، نقول له أنت ليش شاري هذه الأسهم؟ إذا قال لك والله أنا شارية شفت اقتنعت فيها أنه شركة رابحة، اشتريت كم سهم وخبيتهم بالدرج عندي وقفلت عليهم، بآخر السنة شو بطلع أرباح بأخذها بنفقها على نفسي وأولادي، وخاطر معي ريحت بالي، أموالي حطيتها بشركة مساهمة بأخذنا هذا، بنقول له والله ما في عليك زكاة. ليش؟ لأنه يملك جزء من هذه الفنادق أو هذه الطائرات أو هذه السيارات نقل ويأخذ ريعها، ما في عليه زكاة. هذا الزكاة على المال الذي يقبضه إذا استمر معه عاما كاملا وكان نصابا، أما نفس السهم ما في عليه زكاة. لكن إذا قال لك أنا اشتريت هالأسهم هدول اشتريته، لا ما بدي خبيهم وآخذ ريعه، عم بنتظر ليغلى السهم شوي بدي بيعه، كل يوم بنزل على البورصة أنا بشوف أسعار الأسهم طلعت نزلت، هذا صحيح والله عروض تجارة صارت، السهم اللي معه صار عروض تجارة له قيمة عم يبيعه ويشتري، هذا له عليه زكاة آخر السنة، بحسب هذه الأسهم اللي عنده قديش قيمها بيجمعها مع بعض البعض وبيطالع زكاة. هذا الذي أرى أن نفرق بين مالكي الأسهم ولا نعاملهم معاملة واحدة، إنما مالك السهم إذا أخذه للاستثمار من أجل أن يأكل منه ويشرب وينفق على نفسه فهذا لا زكاة عليه، إنما زكاته على الناتج إذا كان نصابا وحال عليه الحول، وأما من اتخذ هذه الأسهم للتجارة وللبيع والشراء فإنه تجب عليه الزكاة بقيمة هذه الأسهم كاملة في نهاية العام. هذه الشركات الصناعية المحضة. الشركات التجارية المحضة اللي ليس فيها إلا البيع والشراء، شركات التجارة الداخلية والخارجية والاستيراد والتصدير، هذا في آخر السنة بيحسب الأسهم التي لديه كلها، بيحسبها هذه الأسهم ويخرج زكاة مع الربح اللي بيعطوها، عطوه بآخر السنة 100,000 وقيمة الأسهم اللي عنده مليون بيطالع الزكاة عن مليون ومئة ألف عن الجميع، قيمة الأسهم والأرباح تضم إليها ويخرج زكاتها، هذا الشركات التجارية المحضة. أما الشركات الصناعية التجارية، الصناعية التجارية فهذه في آخر السنة بشوف يحسب قيمة الثوابت، الشركة كل سنة بتطالع بيانات أنه عندها ثوابت، شو ثوابت؟ يعني عندها عقارات وعندها آلات وعندها أثاث وعندها باصات وسيارات وعندها شغلات ثابتة، هذه الثوابت الشركة بتقول نحن الثوابت طلعت مثلا 30% من قيمة الشركة، الشركة مثلا 90 مليون 30 مليون هدول ثوابت، طيب كمان بنقول له السهم اللي معك ثلثه ما في عليه زكاة، ثلث قيمة السهم اللي معك ما في عليه زكاة والثلثين في عليهم زكاة. عرفنا كيف اخواننا؟ الشركات الصناعية التجارية بشوف النشرة تبع الشركة الثوابت قديش بتمثل بالمية قديش من قيمة الشركة بيحذفها من قيمة السهم، 20% 30% 50% قد ما كان قيمة الثوابت يحذف نسبتها من السهم الذي يملكه ويزكي على الباقي كله من أوله إلى آخره. هذا ما يتعلق بأبحاث الزكاة بالنسبة للأسهم والسندات التي تسمى اليوم الأوراق المالية في بالنسبة لما يستحق فيها من الزكاة وما لا يستحق فيها من الزكاة. وكل ذلك يعد من ضمن بحثنا في زكاة عروض التجارة التي اتفق العلماء وأجمعوا على وجوب الزكاة فيها، وأتينا على الخلاف كاملا بين العلماء في هذه الأمور كلها من أولها إلى آخرها. وننتقل بعد ذلك إلى باب الزكاة الذي يليه، وهو باب زكاة الفطر، نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الشباب نقول الله يعطيكم العافية. نعم أما أقول أنه الأخ واحد يملك سهم من هذه الشركة، له صديق كمان يملك أسهم أخرى، إجا باعوا السهم تبعه، هذا لا بأس به، إن الأسهم نحن تداولها جائز بين بعضنا البعض بالبورصات الناحنة، التداول الأسهم لا بأس به، لكن الخوف من إيش؟ سندات لا تجوز ولا بحال من الأحوال، حرام، ولا تسمعوا لكثير من الفتاوى يا أخواننا التي تصدر على ألسنة البعض أنه تجوز هذه السندات أو التعامل فيها أو شهادات الاستثمار أو غيره، كل هذا لا يجوز، كل ذلك حرام، وتجب الزكاة في أصله، الأصل تبعه سواء كان سندات أو شهادات الاستثمار أو ما، كل هذه البربيكة من أول إلى آخر كلها تجب فيها الزكاة، والتعامل فيها حرام غير جائز. لعن الله آكل الربا وموكله، يعني اللي بيأكله اللي بطعمه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل ذلك فيه لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم الحول في زكاة عروض التجارة، الحول في زكاة عروض التجارة، رأي الشافعي في موضوع الحول في زكاة عروض التجارة، يعني مثلا أنا عندي محل تجاري اللي حول، الآن أنا بدأت التجارة مثلا في رمضان، برمضان القادم بدي أجرد شو في عندي مني، شو في عندي مني بضاعة وطالع عليها الزكاة، لكن الشافعية لا ينظرون إنه أنا لما بدأت في رمضان بدأت بنصاب ولا بأقل من النصاب، ولا ينظرون إنه خلال العام كملت النصاب ولا ما كملت النصاب، طلع فوق النصاب ورديت خسرت نزلت تحت النصاب. الشافعية المالكية والمالكية والأحناف عندهم لازم يكون في أول الحول وفي آخره الطرفين لازم يكونوا نصاب. أنا لما بدأت برمضان كان عندي نصاب أكثر من نصاب، ولما إجا رمضان القادم كان عندي نصاب أو أكثر من نصاب، خلاص بدي طالع الزكاة. أما إذا كان أول الحول ما كان في نصاب ما فيها زكاة عند الأحناف وعند المالكي، أما عند الشافعية فطالما أنا بدأت الزكاة بدأت التجارة في رمضان، في رمضان القادم في عندي نصاب طالع الزكاة، ما في عندي نصاب ما في عندي زكاة. بتقول لي أنا وقت بدأت ما كان عندي نصاب، خير إن شاء الله لا يكون عندك نصاب، أنت بدأت بالتجارة صرت اسمك تاجر، أنت مهيأ لتدفع الزكاة، بآخر السنة صار في عندك نصاب بدك تدفع الزكاة، بغض النظر أنه خلال السنة من أول سنة لآخرها كان في نصاب ولا ما كان، لا ينظرون إلى هذا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.